نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مطلع هذه الحلقة نرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى الإجابة مشكورا على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
بارك الله فيكم. نبدأ في مستهل حلقتنا هذه بطلب من أحد الأخوة المستمعين، طلب فيه توجيه نصيحة لمن يكثرون الحلف في تعاملاتهم وفي بيعهم وشرائهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، الإكثار من الحلف في البيع والشراء مذموم ولو كان الحالف صادقا، لأنه من ابتذال اسم الله تعالى وعدم تعظيمه، وهذا مما ينافي كمال التوحيد. قال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد لا تحلفوا. وأخرج الطبراني عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، وإسناده صحيح. وقال المنذري: رواته محتج بهم في الصحيح. وأخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. فالواجب على المسلم ألا يكثر من الحلف في البيع والشراء، وألا يحلف إلا عند الحاجة، ويكون صادقا. وأما الحلف كاذبا ففي البيع وفي غيره، فقد عده بعض العلماء من الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، فقلت: خابوا وخسروا، من هم؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم في صحيحه. وأخرج البخاري ومسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء يمنعه من السبيل، رجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه لم يفي. فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتقي الحلف بالله كاذبا، سواء كان في البيع أو في غيره، لأن إثمه عظيم، وعاقبته وخيمة. نسأل الله لنا وللمسلمين العفو والعافية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا هذا أحد الأخوة يقول: هل تجوز التجارة بما يسمى بمشروبات الطاقة الغازية التي انتشرت في السنوات الأخيرة في الأسواق، علما أن بعض الأطباء يحذرون منها؟
الجواب يا أخي السائل: كل ما كان فيه ضرر على الأبدان أو العقول فإنه لا يجوز التعامل به، لأن الله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه والدارقطني، وله طرق وشواهد. ولذا حسنه جمع من الحفاظ كالنووي وابن رجب. وقال الحافظ ابن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به. انتهى كلامه. وقواعد الشريعة تقضي بأن الضرر لا يجوز فعله ولا تعاطيه ولا التعاون عليه، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. ما زلنا نتواصل مع أسئلتكم مستمعينا الكرام. هذا سؤال من أحد الأخوة المستمعين يقول: ما حكم سماع القرآن من خلال سماعات الأذن أثناء الرياضة والجري أو المشي، يقصد من دون استماع للتلاوات والقراءات المتلوة؟
الجواب: لا أعلم مانعا من أن تحفظ القرآن أو أن تقرأه بهذه الطريقة. والله تعالى يقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم. ولكن الأفضل هو قراءة القرآن على أفضل حال، وهو الجلوس مستقبلا القبلة. قال النووي في المجموع: يستحب أن يستقبل القبلة ويجلس متخشعا بسكينة ووقار، ولو قرأ قائما أو مضطجعا أو ماشيا أو على فراشه جاز. ولو قرأ قائما أو مضطجعا أو ماشيا أو على فراشه جاز. انتهى كلامه. فإن كانت تلك الرياضة شاقة بحيث يشغلك الجهد عن استماع القرآن، فالأولى تأجيل ذلك إلى أن تستريح نفسك، لقول الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هداني الله وإياك لحفظ القرآن والمحافظة على تلاوته، والله ولي التوفيق.
سبحانه وبحمده. ما زلنا نتواصل معكم أحبتنا الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نحن في حلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، يجيب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من أحد الأخوة يقول: ينتشر في بعض المجتمعات العربية الدعاء الجماعي بعد الصلاة، فما حكمه؟
الجواب يا أخي السائل: الدعاء عبادة، ولكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين وسائر الصحابة رضوان الله عليهم أنهم دعوا جماعة بعد الصلاة. فكان اجتماع المصلين بعد السلام من الصلاة للدعاء جماعة بدعة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه البخاري ومسلم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال يتكرر، أحسن الله إليكم، عن حكم خروج المؤذن من المسجد بعد الأذان.
الجواب: لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان سواء كان في حق مؤذن أو غيره، إلا لعذر أو بنية رجوع، كمن يخرج ليتوضأ أو نحو ذلك ثم يرجع، لما روى مسلم عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وفي رواية للترمذي عن أبي الشعثاء قال: خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه بالعصر، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ثم أتبعه الترمذي بقوله: وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، ألا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر، أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه انتهى. فمن الأعذار المبيحة للخروج أن يخرج أحد ليتوضأ أو يخرج بنية العودة ونحو ذلك. وقال ابن مفلح في الفروع: ولا يجوز الخروج من مسجد بعد أذان بلا عذر أو نية الرجوع، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا الأخ السائل يقول: هناك بضائع تقترب من الانتهاء كبعض الشوكولا والبساكيت أو البسكويت، ولكنها ليست مضرة بالصحة، وأبيعها بسعر منخفض يصل إلى 50%، وذلك بعلم المشتري أو تاجر التجزئة، فما حكم ذلك؟
الجواب يا أخي السائل: ما دام أن هذا البيع يحصل بعلم المشتري واختياره فلا حرج في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، رواه البخاري ومسلم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال مقارب في البيوع، يقول: في بعض الأوقات تكون هناك بضائع منقطعة من السوق ومعدومة، وتكون عندي بعضا منها، لكني لا أبيعها إلا للعملاء الخاصين، علما أنها ليست من الأساسيات كالشوكولا والبسكويت، فهل تصرفي هذا جائز أم أنه من الاحتكار؟
الجواب يا أخي: لا حرج في هذه المعاملة التي ذكرت، لأنها ليست من الاحتكار الممنوع شرعا، لأن الاحتكار الذي لا يجوز هو احتكار ما يحتاجه الناس من القوت ونحوه مما يضرهم عدم بذله. وأما الأشياء التي لا تضر بعموم الناس ولا تضيق عليهم كالحلوى والبسكويت المذكور في السؤال فليس فيهما احتكار، وبالتالي لا حرج عليك في هذه المعاملة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم ورفع قدركم. هذه الأخت السائلة تقول: هل يجوز تأخير بعض الصلوات من النساء مثل صلاة الظهر فلا تصليها إلا قبيل العصر بقليل؟
الجواب: أوقات الصلوات الخمس محدودة في أولها وآخرها، فلا يجوز لأحد أن يقدم الصلاة عن وقتها، ولا يجوز له أن يؤخرها عن وقتها، إلا لمن كان له عذر من سفر أو مرض ونوى الجمع فله ذلك. والنساء في هذا كالرجال، ويجب عليهن العناية بأوقات الصلاة ولا يهملن ذلك، لأن بعض النساء قد تنشغل بمناسبة أو بالأولاد أو بأعمال البيت فتنسى الصلاة. فعلى النساء المبادرة بالصلاة، وكلما كانت الصلاة في أول وقتها فهو أفضل، لكن لو صلت المرأة في وسط الوقت أو في آخره فصلاتها صحيحة. المهم أنها تحذر من التأخير الذي يخرج الصلاة عن وقتها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هنا أيضا سؤال من أحد الأخوة يقول: هل يجوز أن يوتر الإنسان أكثر من مرة في اليوم الواحد؟
الجواب: الوتر سنة مؤكدة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركه لا حضرا ولا سفرا، ووقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ولا يفعل إلا مرة واحدة، سواء في أول الليل أو في وسطه أو في آخره. فإذا أوتر الإنسان فإنه لا يوتر مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تكرار الوتر في الليلة، نهى عن تكرار الوتر في الليلة الواحدة، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وصححه ابن حبان. عن طلق بن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة، لكن لو أن الإنسان أوتر في أول الليل مثلا ثم استيقظ آخر الليل فإنه لا حرج عليه أن يصلي ما شاء من الركعات مثنى مثنى، لكنه لا يوتر مرة ثانية لأنه قد أوتر في أول الليل، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. هذا الأخ السائل يقول: ما الأفضل، الدعاء بقول اللهم لا تشغلنا عن طاعتك، أو قول اللهم لا تشغلنا إلا بطاعتك؟
الجواب: لا أعلم أن هذا من الأدعية النبوية، لكن المعنى واضح، وهو دعاء الله تعالى بأن تكون طاعته سبحانه ملازمة للإنسان، ولا يشتغل بما يغضب الله أو بما يضيع عليه وقته بما لا ينفع. وإذا كان هذا هو المراد من هذا الدعاء فكلا العبارتين صحيحتان، لكن قول اللهم لا تشغلنا إلا بطاعتك فيها معنى الحصر، وذلك أولى، ولكن العبارتين صحيحة وتؤدي الغرض، وبالله التوفيق.
اللهم آمين. شكر الله لكم معالي الشيخ بهذه الإجابة. مستمعينا الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. كذا الشكر ممتد لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم، ونسعد باستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج من خلال الرسائل النصية على الرقم 0534-700-700. هذه تحية من زميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر مسجل برنامج. إلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.